وهذه التمارين تنسيقا عسكريا متقدما يعكس جهوزية القوات الإيرانية للرد على أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادتها.
تظهر هذه المنارات مدى جاهزية البلدان المطلة على بحر قزوين في مجال الإغاثة والإنقاذ، وتشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول جوار بحر قزوين.
تؤكد هذه المناورة على التزام الطرفين بضمان أمن بحر قزوين وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع أي اختلال في موازين الأمن البحري، كما تعكس مستوى الثقة والتنسيق العالي بين القوات المسلحة في البلدين في ظل التحديات الدولية المتزايدة التي تواجه الأمن البحري في المنطقة. هذه التدريبات تأتي كرسالة واضحة على جاهزية إيران لحماية مصالحها الوطنية وتعزيز أمن حدودها البحرية بالتعاون مع الحلفاء.
استشهد 31 مدنيا فلسطينيا وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكذلك سيارة للمسعفين شمال غربي مدينة غزة، ما أسفى عن إصابة عدد منهم. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات توثق استهداف مسيرة إسرائيلية، سيدة وطفلا كانا يبحثان عن الطعام بمدينة غزة، ما أدى لاستشهادهما، فيما قصف جيش الاحتلال منازل بمخيم البريج وسط القطاع. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بالقطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 231 صحفيا بعد استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري وأولاده 5 بنيران الاحتلال الإسرائيلي. ودان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا البيان للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الإعلامية في جميع دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة وملاحقة كيان الاحتلال في المحاكم الدولية. جدد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية موقف الحركة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب اليمني لن يتراجع عن نصة غزة ولن يهدأ له ضمير حتى ينعم أهلها بالحرية والعيش الكريم. وقال في بيان له اليوم أن المجاعة تفتك بأهل غزة يوما بعد يوم وسط صمت دولي وعربي يرقى إلى مستوى التواطؤ والمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل وأنها تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. وجيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر، ومنظمات إنسانية تحذر من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. شكرا لكم متابعة مستمعين الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، لعلكم تتذكرون أننا تحدثنا خلال هذا البرنامج حول حركة الوعي الإسلامي في تركيا خلال فترة حكم الدولة العثمانية، وذكرنا أن أكثر حركات النهوض بوجه الاستبداد العثماني كانت ذات طابع إسلامي، وأن الغاية منها كانت العودة إلى مجد المسلمين الذين شيدوا حضارة الإسلام التي هي أروع حضارات التاريخ الإنساني.
ومن الحركات الإسلامية في تركيا أعزائي الكرام حركة وورز، هذا وإن هذه الحركة اعتمدت السبيل الثقافي لنشر أفكارها الإسلامية، واستثمرت الصحف والمجلات لهذا الغرض، ومن تلك المجلات مجلة سبيل الإرشاد، ولقد بدأ صدور هذه المجلة الثقافية بعد مدة وجيزة من قيام الانقلاب الدستوري في عام 1908 ميلادي.
جدير أن نذكر أعزنا المستمعين أن هذا الانقلاب الذي يسمى في بعض الكتابات التاريخية بالانقلاب العثماني أيضا قادته جمعية الاتحاد والترقي، التي تمكنت من خلع السلطان عبد الحميد الثاني المعروف بالسلطان عبد الحميد والمجيء بمحمد رشاد سلطانا، على أن الدولة العثمانية لم يدم عمرها بعد ذلك إلا نيفا من السنين، حيث دخلت الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء بريطانيا وفرنسا، وخرجت منها خاسرة وضاعت ممتلكاتها بعد أن ألم بها الوهن والضعف وصارت الرجل المريض.
وفي عودة إلى جمعية وورز الإصلاحية في تركيا أعزائي الكرام، نقول إنها ضمت العديد من الشخصيات الثقافية مثل إسماعيل حقي أزميري وأحمد نعيم بابان زادة ومحمد عاكف وشرف الدين. وفي عقيدة هؤلاء أن الإسلام ليس إيمانا في القلب وحسب، بل إنه دين للحياة، دين فيه القوانين والأنظمة التي في ظلال تطبيقها يشاع العدل في المجتمع.
ومع مرور الزمن أخذت التيارات الفكرية الإسلامية في تركيا بالانقسام، حيث انقسمت إلى قسمين: قسم حافظ على الطابع التقليدي والتزامه بالعقيدة الإسلامية، وآخر دعا إلى التجدد بعد أن تأثر بموجة الحداثة الوافدة من الغرب. وواضح أن الملتزمين بالتيار الإسلامي عارضوا وبشدة ركوب موجة الحداثة، لا لأنهم ضد الحداثة في مفهومها العقلاني والصحيح، بل لأنها تيار غربي وغريب عن المجتمع الإسلامي وحضارته الأصيلة. وظهر في تركيا الداعية الإسلامي مصطفى صبري، الذي كان يرى أن العالم على قسمين: دار الإسلام ودار الحرب. وجاء التيار المؤيد للحداثة الذي تأثر بالفكر الغربي الجديد ولم يعارض مبتكرات الغرب الوافدة إلى بلاد المسلمين.
ولابد لنا من القول أعزائي الكرام أن الإسلام باني أسس أكبر حضارة على الأرض لا يعارض الحداثة أبدا، إلا أنه لا يقبل بما يسمى حداثة ما هو خروج عن الآداب وابتعاد عن القيم. ولنضرب مثلا هنا بالفن المسرحي، إن الفن المسرحي فن حضاري، لكن بشرط أن يلتزم الأصالة والأخلاق وينأى عن الابتذال والامتهان، وهكذا الحال في فن التصوير والنحت وما إلى ذلك. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع الحديث، فكونوا معنا.
أهلا أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكرم. نعم أعزنا المستمعين، بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى التي أنهت معها الدولة العثمانية، بدأت ما تعرف بحرب الاستقلال في تركيا في عام 1919 ميلادي، وفي عام 1923 للميلاد أعلن النظام الجمهوري في تركيا. في ذلك الوقت تشكلت جمعيات للوعي الإسلامي مثل جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول، وتبنت هذه الجمعية الفكرة الإسلامية ورأت أن التحرر والاستقلال يتحققان بواسطة الجهاد المقدس. وهكذا حازت جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول تأييد علماء الدين والمشايخ والمؤمنين.
نعم أعزائي الكرام، من يقرأ تاريخ تركيا الحديث أو تاريخها منذ بدايات القرن العشرين يرى أن التيارات العلمانية أخذت بالاستقواء فيها، ولقد قاد التيار العلماني في تركيا وكما هو معروف السياسي مصطفى كمال أتاتورك، والعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة ونظام الحكم، على أن الحكم العلماني الذي شيده أتاتورك في تركيا الحديثة أو تركيا الفتاة واجه حركات إسلامية معارضة مثل الحركة التي قادها الشيخ سعيد بيران في عام 1925 ميلادي. وفي عام 1946 ميلادي تشكل الحزب الديمقراطي في تركيا الذي يعد تشكيله نقطة عطف في التاريخ السياسي المعاصر لتركيا.
إن هذا الحزب عمل من أجل إخراج الدين من الدائرة الضيقة التي أدخله العلمانيون فيها، ودعا إلى إحياء القيم الدينية وإشاعة التعليم الديني في المجتمع. وخطى الحزب الديمقراطي في تركيا عدة خطوات على مسار الدين في ظل النظام العلماني، منها ألف السماح للناس بأداء فريضة الحج، باء تدريس المعارف الدينية في المدارس، جيم تأسيس كليات للتعليم الديني العالي، دال السماح للتكايا الصوفية بممارسة أنشطتها. جدير أن نذكر أن هذا الحزب قلل من ضغوط العلمنة على الشعب التركي، وذلك من خلال فوزه في الانتخابات في الأعوام 1950 و1954 و1957 ميلادي.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء. إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. تحدثنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الدوافع الذاتية لأنصار الحسين عليهم السلام، وعرفنا المقومات التي تحرك تلك الدوافع الذاتية. وفي حلقة اليوم وعدد من الحلقات القادمة سنتناول بالعرض المفصل نوعا ما كيفية تسيير الجيش المعادي للإمام الحسين سلام الله عليه، وإن كنا قد تحدثنا هامشيا حول هذا الموضوع. أيها الإخوة، طالما كان الباطل بهذه الصفة وبهذه المثابة، فإن سبيله الوحيد لبقائه واستمرار دوام وجوده هو الإغراء والإرهاب، أي أسلوب إثارة الأطماع وتهيج النزعة النفعية، وأسلوب إثارة الفزع والخوف والهلع. أما أن يستعمل أسلوبا مغايرا لهذين الأسلوبين فأمر لا يضمن حياته لفترة وإلى حين. فالقسر والجبر والإكراه والإغراء بتقديم الأموال أو التهديد بالسجن والسيف كلها قوام وجود الكيان الكافر المنحرف والفاشل بنفس الوقت. ولا شك أن الكيفية التي تجمع فيها أعداء الإمام الحسين عليه السلام ريحانة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم دون تناول الشخصيات التي استخدمها الحكم الأموي بالتخصيص، لعل الكيفية تلك تساعد كثيرا على كشف وفضح تلك الأساليب. أيها الأحبة، في الكوفة كما في كل إقليم آخر عدد من الوجهاء البارزين الذين كانوا يسمونهم آنذاك الأشراف، ومن هؤلاء عدد انتهازي وصولي مصلحي، حتى إن مراسلتهم للإمام الحسين عليه السلام كانت انسياقا مع جو المراسلة وأملا بالحظوة عند الإمام فيما لو حكم البلاد، وحبا بالدنيا وما تدره من عطاء رخيص لا يلبث أن يفنى ويزول. فهؤلاء البشر كان من السهل عليهم أن يتخلوا عن عهودهم المكتوبة في الرسائل قبل أيام، طالما نالوا ما يحبون من الدنيا واستلموه نقدا من ابن زياد الذي قدم لهم الرشاوة وأشبع المطامع، حيث عني بهم نظرا لتأثيرهم على عموم الجمهور. تلك الزمرة من الخونة المرتزقة هي التي ذكرها المؤمنون الذين استقبلوا الإمام في الطريق وكان معهم الطرماح الطائي، فيما أخبروا الإمام قائلين: أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم ويستمال ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم إلب واحد عليك، وأما سائر الناس بعد فإن أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. ولا غروى في ذلك، فتلك طبيعة الحكم والسياسة الأموية، وأبطال تلك السياسة يشترون الأديان والضمائر بأموال بيت المال الإسلامي وكأنه خزانة ورثوها عن آبائهم. وهذا يزيد بن معاوية يكتب إلى ابن زياد وقت الأزمة بدعم عمليات الإحباط بالدراهم والدنانير، فيهش ابن زياد لهذه الرسالة وهذه الأساليب الخادعة المضللة، فيأمر بجمع الناس في رحبة مسجد الكوفة الأعظم ويحشرهم حشرا ويخطب قائلا: أيها الناس، إنكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبون، وهذا أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموه حسن السيرة محمود الطريقة محسنا إلى الرعية، يعطي العطاء في حقه، وقد أمنت السبل على عهده، وكذلك كان أبوه معاوية في عصره، وهذا ابنه يزيد يكرم العباد ويغنيهم بالأموال، وقد زادكم في أرزاقكم 100 مئة، وأمرني أن أوفرها عليكم وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسين، فاستمعوا له وأطيعوا. وبالرغم من كل هذا، فإن الجميع، أعني جميع جمهور الكوفة، سوف لا ينخرطون بمجرد الإغراء بالدراهم والدنانير، لذا كان لابد من استخدام أسلوب أشد روعة وألم ووقعا على قلوب الضعفاء، وهو الدفع بقوة الجبر والقسر والإكراه التي لعبت دورا كبيرا في تسيير الجيش الذي قاتل سليل النبوة وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. في حلقة الغد أيها الأصدقاء، سنتناول كيفية التسيير بالعنف والإرهاب، فحتى نلتقي صباح غد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء
السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف نجعت ولكن ليس لي عمل إلهي ندعوك ضارعي إلهي يا منتهى اليقين
رحمك يا الله
سترك يا الله
إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين رحمك يا الله
يا رجائي ومعتمدي والموبقات سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي
صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حلمك يا الله
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو تقوى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. احنا اذا نفتح القرآن الكريم شنشوف به، والذي يؤكد عليه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقين والتقوى، القرآن الكريم يؤكد على هذه القضية، مسألة التقوى. وصية الله عز وجل كما ذكرنا في بعض المحاضرات لنا: إذا طلبنا من الله عز وجل وصية، وصيته ليست إلا التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أو إذا أردنا أن نختصر أو نختزل مضامين القرآن الكريم في كلمة واحدة، يصير يولا، وما هي تلك الكلمة الواحدة؟ يعني بتعبير آخر، مثل ما ذاك الذي طب إلى مكتبة من المكتبات ورأى فيها كتب، قال: هاي كتب هواية، شنو شو تقول؟ تقول أيها الإنسان صير خوش آدمي. مضمون هذا هسه القرآن الكريم. إذا نريد نقول مضمونة باختصار في كلمة، أكو كلام أنه شنقول تلك الكلمة الواحدة شنو؟ ربما يقال، هذا كاحتمال أبرزه، أن القرآن يدعو إلى شيء واحد وهو التقوى. يريد من المؤمن التقوى. التقوى إيش؟ يعني خوف الله عز وجل، الذي يخليك تقوم تصلي والصوم، ولا تستغيب هذا، ولا تكذب، ولا تخون، ولا ترتكب أي محرم من المحرمات. هي هاي عبارة عن من؟ عن التقوى. والذي اختصرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه شخص وقال: سيدي عظني. إذ قال الإمام صلوات الله عليه: لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. هي عبارة عن التقوى بعد. قال له: سيدي زدني. قال له: لا أجد. ولأجل أهمية التقوى، تشوف أحيانا بعض الآيات القرآنية ما تكتفي بمرة واحدة تأمر بالتقوى، واحدة بصف الثاني أمر بالتقوى بصف هماتش في آية واحدة، مثل من هاي وين في آية واحدة أمر بالتقوى مرتين، مرة وراء الثانية تأكيد شديد في سورة الحشر آية 18: يا أي الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ايش قدمت أنا الباكر؟ ثم شوف بعدين شو تقول: واتقوا الله، أي مرة ثانية، أول اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بالوسط، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بعد ذلك مرة ثانية واتقوا الله، أو بعدين قرنت هذا الأمر بالتقوى بمن؟ ترى الله يدري كل شيء، العامل المساعد، قرن المساعد على التقوى، إن الله خبير بما تعملون، يعني دير بالك. إذن التقوى هل قد إلها أساس الإسلام، مضمون القرآن؟ إحنا عندنا بالشرع هذا، عندنا إمام الجمعة، صلاة الجمعة في كل جمعة، لمن يصعد المنبر يكون شنو شي يقول للناس؟ يأمرهم بالتقوى كل جمعة، كل جمعة. صلاة العيد أمر بالتقوى، المؤمن الخطيب يصعد يكون يأمر بالتقوى. إذن التقوى إخوتي أعزتي هي رأس مالنا. من الآن تعالوا، ما دام القضية هل قد مهمة، تعالوا من الآن خلي نصمم على التقوى. إت منك قدمان من الله عز وجل، القدم الثالث، قدمان اثنين منك، القدم الأول أنت، والآن تسمع كلامي تصمم في أعماقك على التقوى، يعني أمشي عدل بعد من الآن، شنو أمشي عدل وأفتح صفحة جديدة. جيد جدا، أي نعمة كبيرة. العمر هو يراد كما قلت أكثر من مرة، نريد أنه نبقى بعد كم يوم، ليش كم يوم سهو هسه، ليش بعد كم يوم؟ وحدة وحدة، ماكو فرق، بل كتباشر لو عقب لو هاليوم أستفيد شويونة، أي من التوبة أستفيد للتوبة للتقوى. فالقدم الأول أصمم تصميم صادق على التقوى، والقدم الثاني همات مني يكون قول وفعل، مو بس أصمم وما أطبق، لا يكون أطبق، صلاة قضاء علي بالعجل أروح، ديون الناس علي بالعجل أروح أنا أديها، ضارب لي فلان شايل إيدي يوم من الأيام على أهلي بالعجل بسرعة أروح أطلب الرضا كل أصف حساباتي، هذاني قدمان. القدم الثالث من الله، اللهم يعيني على ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومثل يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ماذا قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن. في آية أخرى نقرأ من موسى في كلام لموسى عليه السلام، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ساعدني ساعدني يا رب. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال، تعال شوف ماذا يقول: أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه ونعمائه، وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. وآية جميل، شو يقول الإمام؟ يقول إحنا غافلين عن الموت أصلا، مو بذهننا. إذا واحد كان بذهن الموت يرتب أمره، صدق بسرعة يرتب ويحضر شفنه ويحضر أموره ويطلب البراءة من هذا، هذا يقول له بريل الذمة، وذاك يقول له بريل الذمة، وما معلوم أنا، لكن غافلين غافلين، وكأن الموت على غيرنا قد كتب. لكن الإمام يقول أفرض التغافل، أما الموت هو ليس بغافل عنك. وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيما ليس يمهلكم. أنا أطمع الموت
ما يأخذني هذا اليوم أو في هذه السنة، وش مدري كنت. فكفى واعظا بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير راكبين. ليش الإمام صلوات الله عليه يقول غير راكبين؟ ليش يقول حملوا إلى قبور؟ لأنه ما ليس باختياره، مو باختياره. الآن ينتهي اختياره، وما دام انتهى اختياره فهو لا يصدق عليه راكب، بل أركب، حمل، لا أنه هو حمل نفسه. حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وأنزلوا فيها غير نازلين. مهم نزلوا، إحنا نزلناهم. فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، أوحشوا ما كانوا يوطنون. أوحشوا الأوطان، الآن بعد ما نشوفه. أوحشوا المكان الذي كانوا يجلسون فيه الآن. أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون، واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا عما إليه انتقلوا. يقول صلوات الله عليه: واشتغلوا بما فارقوا. المن فارقوا؟ فارقوا الدنيا. الآن اشتغلوا بمن؟ اشتغلوا عن الدنيا، واشتغلوا بأعمالهم، وارتبطوا بأعمالهم، واشتغلوا بما فارقوا، وأضاعوا ما، يعني في الدنيا، اشتغلوا بالدنيا التي فارقوها، وأضاعوا الآخرة اللي إلها الآن انتقلوا، وأضاعوا ما إليه انتقلوا، لا عن قبيح يستطيعون انتقالا. لما يوضع بالقبر بعد انتهى. لا عن قبيح يستطيعون انتقالا، ولا في حسنة يستطيعون ازديادا. أنسوا بالدنيا، لما كانوا بالدنيا أنسوا بها، أنسوا بالدنيا فغرته، ووثقوا بها شلبوا بها فصرعتهم. فسابقوا، نداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لي ولكم إخوتي وأعزتي، فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته، فإن غدا من اليوم قريب. ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر. اللهم بحق أمير المؤمنين عندك، نبهنا من نومة الغافلين، واغفر لنا ذنوبنا، واحشرنا مع محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مستمعينا الكرام، بعد الاستعراض في الساعة 8 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:10. استفتاءات عند 8:24 في الساعة 8:43 قواف حسينية. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 8:51 في الساعة 9 تمام النشرة إخبارية مفصلة. التاسعة والربع على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 10 تمام النشرة إخبارية أخرى. ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني في الساعة 10:10 عند 10:42 الحسين سفينة النجاة. نستمع لحصاد المساء في الساعة 11 تماما بعد الحصاد فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 عند 12:50 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:56. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. وكتاب القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح، ومروحيات الاحتلال تجلي الخسائر. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس مسعود بزشيان أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وقال إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية وأنها ترفض حيازة السلاح النووي. وأكد بزشيان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا، وأضاف أن الضربات الإيرانية في عمق الأراضي المحتلة أسفرت عن خسائر كبيرة لا تزال تل أبيب تتكتم عليها. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طلبة الأبيب وقف الحرب يعكس حجم ما واجهته، مضيفا أن إسرائيل أرادت تفكيك إيران وضرب النظام من الداخل عبر الفوضى لكنها فشلت. وأكد أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار ولن تستسلم أمام الضغوط والتهديدات. وجهت صباح اليوم مروحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني تحذيرا للمدمرة الأمريكية دي دي جي فيتس جيرالد، ومنعتها من محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان. في المقابل ردت المدمرة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم وجدد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية. فيما دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط وأصدرت تحذيرا صارما أكدت فيه أن المروحية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب، وهو ما رضخت إليه هذه المدمرة. اختتمت مناورة الإغاثة والإنقاذ البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية ونظيرتها الروسية، والتي أجريت لمدة يومين في بحر قزوين شمال إيران. للمزيد بهذا الشأن تابعوا التقرير التالي.
تحت شعار معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم، شهدت السواحل الشمالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مناورة الإغاثة والإنقاذ البحرية 2025 المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية ونظيرتها الروسية، بحضور مراقبين من الدول الجوار المطلة على بحر قزوين، وذلك بهدف تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير التعاون العملياتي في مواجهة التهديدات البحرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.
نظمت هذه المناورات بناء على توصيات قائد الثورة الإسلامي لتعزيز الدبلوماسية الدفاعية والتعاون الدولي، وتهدف إلى تأمين الملاحة البحرية وحماية السفن التجارية والنفطية وسفن الصيد ورفع مستوى التعاون والتنسيق في جهود الإنقاذ والمساعدات الإنسانية.
شملت التدريبات المشتركة محاكاة لعمليات الإنقاذ البحري والتعامل مع القراصنة وتفتيش السفن، إضافة إلى تمارين إطلاق النار من القطع البحرية وتنسيق الاتصالات في الحالات الطارئة. وتظهر هذه التمارين تنسيقا عسكريا متقدما يعكس جهوزية القوات الإيرانية للرد على أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادتها.
تظهر هذه المناورات مدى جاهزية البلدان المطلة على بحر قزوين في مجال الإغاثة والإنقاذ، وتشكل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول جوار بحر قزوين.
تؤكد هذه المناورة على التزام الطرفين بضمان أمن بحر قزوين وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع أي اختلال في موازين الأمن البحري، كما تعكس مستوى الثقة والتنسيق العالي بين القوات المسلحة في البلدين في ظل التحديات.